أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما بيانه فلإيضاحه باسم مختص به نحو قدم صديقك خالد. ذكر الماتن أن الغرض الذي يدعو المتكلم إلى أن يعطف على المسند إليه بعطف البيان هو قصد إيضاح المسند إليه، قصد إيضاح المسند إليه باسم مختص به. والكلام يقع في أمور: الأمر الأول في معنى عطف البيان وفرقه عن بقية التوابع، والحاصل أن عطف البيان هو تابع يوضح متبوعه أو يخصصه، ولا يكون مقصودا بالنسبة ولا مشتقا ولا مؤولا بالمشتق. فقولنا تابع جنس يشمل التوابع الخمسة، وقولنا موضح أو مخصص متبوعه يخرج كلا من التوكيد وعطف النسق، وذلك لأن التوكيد يعني المؤكد عين المؤكد، وما يكون عين الشيء لا يكون موضحا لنفسه ولا مخصصا له. وكذلك يخرج عطف النسق لأن المعطوف في عطف النسق مباين للمعطوف عليه، كما تقول جاء زيد وعمر، فلا يصلح أحدهما أن يكون موضحا للآخر. وتحقيق ذلك أن ما يوضح شيئا لا بد أن يكون عينه مصداقا وإن غايره مفهوما بأن يدل على صفة زائدة لم تكن فيه. ففي قولك مثلا جاء الرجل الطويل، الطويل في الخارج هو الرجل، هو ذلك الرجل، لا يوجد في الخارج مصداقان بل مصداق واحد، هو ذلك الرجل وهو ذلك الطويل، فهما مصداقا شيء واحد. غاية الأمر أن مفهومهما يعني ما يدل عليه اللفظ الأول مغاير لما يدل عليه اللفظ الثاني، لأن ذلك الموجود الخارجي قد لوحظ بلحاظ أول من جهة اسمه، فتقول جاء زيد، ولوحظ بلحاظ صفته في اللحاظ الثاني فتقول جاء زيد الطويل. فما يوضح شيئا يجب أن يكون عينه مصداقا، يعني يجب أن يتحدا مصداقا وأن يتغايرا مفهوما. والمؤكد وإن اتحد مع المؤكد مصداقا إلا أنه اتحد معه مفهوما أيضا، لأنك تقول جاء زيد زيد أو جاء زيد نفسه، فهو وإن كان يوجد اتحاد مصداقي ولكن يوجد اتحاد مفهومي أيضا، فانتفى الركن الثاني. وعطف النسق وإن تغايرا مفهوما إلا أنهما تغايرا مصداقا أيضا، لأن زيد غير عمرو مفهوما ومصداقا، فقد انتفى الركن الأول. ولذلك فإن عطف البيان يوضح متبوعه أو يخصصه كما تفعل النعت ذلك، وبهذا يخرج البدء، يخرج عطف النسق ويخرج التوكيد بلا أشكال. جيد، إذن ماذا كان تعريفنا لعطف البيان؟ تابع هذا جنس يوضح متبوعه أو يخصصه، هذا مخرج لعطف النسق وللتوكيد، غير مقصود بالنسبة، يعني لا يكون مقصودا بالنسبة، هذا مخرج للبدل، فإن البدل هو المقصود بالنسبة. فإنك إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه فأنت حقيقة أكلت ثلث الرغيف لا أنك أكلت الرغيف، وإذا كان المأكول هو الثلث فما يكون مقصودا أساسيا للمتكلم هو البدل لا المبدل منه، وإنما يأتي المتكلم بذكر المبدل منه ليكون ذلك توطئة وتمهيدا إلى ذكر البدل، لأن المتكلم قد يسوق كلامه مجملا أولا ثم يتعرض إلى تفصيله ثانيا. ففي قولنا أكلت الرغيف ثلثه فيه نسبة الأكل إلى الرغيف، وهي نسبة على نحو الإجمال، وفيه نسبة الأكل إلى الثلث وهي نسبة على نحو التفصيل. وما هو مقصود بالحكم هو الثلث، لأنه هو الذي أكله حقيقة. ولذلك دائما يقال إن البدل في نية طرح المبدل منه أو في نية إسقاط المبدل منه. جيد، إذن فيخرج البدل عن تعريف عطف البيان، وقولنا لا يكون مشتقا ولا مؤولا بالمشتق هو الإخراج، لإخراج النعت، لأن النعت دائما يجب أن تكون مشتقة أو مؤولة بالمشتق. وقد ظهر من هذا البيان أنه لا فرق بين النعت وبين عطف البيان إلا في أن النعت تكون مشتقة وعطف البيان يكون جامدا، وإلا فمن جهة المعنى لا يوجد فرق بينهما، إذ الأول نعت تفيد التوضيح أو التخصيص، وعطف البيان أيضا يفيد التوضيح أو التخصيص. وأيضا ظهر أنه لا فرق بين عطف البيان وبين التوكيد وبين البدل إلا في أن عطف البيان لا يكون مقصودا بالنسبة والبدل يكون مقصودا بالنسبة. فلو قلت مررت بابنك محمد هذا يصلح ثبوتا لأن يكون بدلا، ويصلح كذلك لأن يكون عطف بيان. ولكن إثباتا لا يمكن أن يصح الوجهان أصلا من الجهة الإثباتية، يعني بعد لحاظ القرائن ولحاظ قصد المتكلم وأغراضه وحال السائل وحال المخاطب، لا يمكن أن يكون لكلمة واحدة إعرابان، بل لا بد أن يتعين إما الأول وإما الثاني، لأن الإعراب بحسب الفرق فرع المعنى. ولذلك مررت بابنك محمد هذا يصلح من الجهة الثبوتية لأن يكون عطف بيان ولأن يكون بدلا، ولكنه إثباتا سوف يتعين إما لأن يكون بدلا وإما لأن يكون عطف بيان. فمثلا لو قيلت هذه الجملة مررت بابنك محمد جوابا على من سألك هل مررت بمحمد، فإن هذه الجملة يكون محمد فيها بدلا، لأن المسؤول عنه هو شو؟ هو محمد. هل مررت بمحمد؟ المسؤول عنه في هذا السؤال هو محمد، والجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال. فالمقصود الأساسي في الكلام ها هنا هو محمد، ولذلك إذا قلت مررت بابنك محمد فإن محمدا هنا هو المقصود بالحكم، فهو الذي يكون فلابد أن يكون بدلا. ولكن لو قيلت نفس هذه الجملة عمن سألك هل مررت بأحد أبنائي، فإنك تقول مررت بابنك، ولكنك تريد أن تؤكد دعوى الرؤية وتقرر دعوى الرؤية بذكر اسم المرئي فتقول مررت بابنك محمد. فالمقصود الأساسي ها هنا ليس هو محمد وإنما هو أحد الأبناء، ولكن المتكلم قد استعان بمحمد ليبين دعواه، يعني والدليل على أنني مررت بأحد أبنائك أنه كان محمد، فهنا يكون محمد عطف بيان ولا يكون بدلا. وهذا مما يعاب على أهل البيان فضلا عن أهل النحو، مما يعاب على أهل البيان أنهم يصرحون بأن كل اسم يصح أن يكون عطف بيان فإنه يمكنك أن تعربه بدلا. جيد. وكلامهم ناظر إلى الجهة الإثباتية وليس إلى الجهة الثبوتية، كما يظهر ذلك لمن تأمل في الشروحات والحواشي والكتب البلاغية. إذن عليكم السلام، المدار في معرفة أن العطف عطف، أن التابع عطف بيان، عطف بيان أو أنه بدل، على القرائن وبعد رعاية حال المخاطب والاطلاع على غرض المتكلم. جيد. إذن عطف البيان يوضح متبوعه أو يخصصه، وذلك كما تقول مررت بابنك محمد، فإن وصف الابن وصف عام ينطبق على عدة أفراد، فأردت أن تعين هذا الوصف بواحد من أفراده فتذكر الفرد الذي انحصر فيه هذا الوصف، فتقول مررت بابنك محمد. أو مثلا كما تقول جاء الولدان الطويل والقصير، جاء الولدان فاعل، الطويل والقصير نعت، يعني أحدهما الطويل والآخر القصير. فإذا علمت من الخارج أن الطويل هو محمد وأن القصير هو علي فتقول جاء الولدان محمد وعلي، فنفس ما كان يفيده النعت قد أفاده عطف البيان، وهو التوضيح أو التخصيص، غاية ما في الأمر أن أحدهما يكون مشتقا والآخر يكون جامدا. ولذلك صح استبدال الطويل والقصير وهما نعت، صح استبدالهما بمحمد وعلي. إذا اتضح ذلك فقد ذكر الماتن أن عطف البيان يكون لإيضاح المسند إليه باسم مختص به، وفي هذه العبارة نقاش من وجوه. الوجه الأول أن الماتن لم يذكرها هنا إلا الإيضاح ولم يذكر التخصيص، وهو مذهب جماعة من النحاة، من أن عطف البيان لا يكون إلا بعد معرفة، وإذا لم يكن إلا بعد معرفة فهو لا يكون إلا لأجل التوضيح، لأننا قلنا التابع إذا وقع بعد المعرفة كان موضحا أو بعد النكرة كان مخصصا. ومذهب جماعة من النحاة أن عطف البيان لا يكون إلا بعد، لا يقع إلا بعد معرفة، ولا يكون نكرة واقعة بعد نكرة، وعلى هذا فلا يكون عطف البيان إلا لأجل التوضيح، ولذلك قال لإيضاحه باسم مختص به، ولم يقل أو لتخصيصه إلى آخره. وهذه العبارة فاسدة لفساد ذلك المبنى، فإنه يصح في عطف البيان أن يكون مخصصا، كما تقول اغتسلت بماء صديد، فهنا صديد ليست مشتقة، مش المراد أنها على وزن فعيل، طبعا هي وضعت من أول الأمر لهذه الصياغة. اغتسلت بماء صديد، فصديدها هنا أوضحت أو خصصت الماء المغسول به، وهي ليست مؤكدة ولا عطف نصب ولا أي شيء من التوابع ولا مشتقة، فلا تصلح إلا لأن تكون عطف بيان، وتصلح بدلا من الجهة الثبوتية طبعا. أو كما تقول مثلا لبست ثوبا جبة، فهنا جبة لابد أن تكون عطف بيان ولا تصلح لأن تكون تمييزا، لو قلت لبست جبة ثوبا لكانت تمييزا، ولكن عندما تقول لبست ثوبا جبة أتيت بما هو أخص من الأول، جيد، وعلى هذا فهذا عطف بيان، وبالتالي الوقوع دليل الإمكان، فلا معنى لأن نمنع من كون عطف البيان مخصص. الوجه الثاني ما أثاره بعض الشراح من أن قول الماتن لإيضاحه باسم مختص به يستلزم أن يكون التابع دائما أوضح من المسند إليه، وذلك لأن التابع لا يخلو، إما أن يكون أكثر وضوحا من المسند إليه من متبوعه، أو أقل وضوحا، أو أن يكون مساويا له في الوضوح والإبهام. فإن كان مساويا له في الوضوح والإبهام لم يكن موضحا له، بل إذا كان المسند إليه واضحا فهذا التابع يكون واضح، وإلا فلا، إذا الفرض أن هناك مساواة في الوضوح، وإذا كان أقل منه وضوحا فكذا لا يصلح أن يكون موضحا، لأن الموضح هو ما يشتمل على نفس درجة الوضوح في الموضح مع زيادة، فيجب أن يكون التابع، يجب أن يكون عطف البيان أوضح من المسند إليه دائما. وقد أجاب الشارح بأن هذا غير لازم لاحتمال أن يحصل التوضيح من الجمع بينهما، والقول بأن عطف البيان يجب أن يكون أوضح مبني على أن عطف البيان لوحده هو الذي يساهم في التوضيح، ولكننا إذا فرضنا أن التوضيح قد يحصل من الجمع بينهما فلا مانع من أن يكون عطف البيان أقل وضوحا أو مساوٍ، أن يكون مساويا في الوضوح، ولكن يحصل من انضمام أحدهما إلى الآخر، من انضمام التابع إلى المتبوع توضيح المراد. وهذا كما إذا فرضنا وجود زيدين أحدهما يكنى بعبد الله والآخر يكنى بجار الله، ثم فرضنا وجود شخصين يسميان، أو مش فرضنا وجود شخصين يكنيان بعبد الله، يعني عندنا زيدان وعندنا شخصان اسمهما يكنيان بعبد الله، ولكن أحد الزيدين كنيته عبد الله، وعبد الله الثاني ليس اسمه زيد وإنما اسمه عمرو. جيد، فلو قلت جاء زيد فإنه لم يتعين زيد الأول عن زيد الثاني، ولو قلت جاء أبو عبد الله لم يتعين المكنى الأول عن المكنى الثاني، ولكنك إذا قلت جاء زيد فلا يصلح كل واحد منهما لوحده أن يكون مبينا وموضحا للجائي، ولكنك إذا قلت جاء زيد عبد الله فقد احترزت بزيد عن عبد الله الذي هو من؟ الذي هو محمد أو عمرو، وقد احترزت بعبد الله عن زيد المكنى بماذا؟ بجار الله والذي لم يكنى بعبد الله. جيد؟ وعلى هذا فيمكن أن يحصل التوضيح من الجمع بينهما لا من كل واحد منهما على حدة، وبالتالي فالدعوى غير لازمة. الوجه الثالث المجموع، المجموع هو المقصود، المجموع هو المقصود بخلاف البدل. شوف البدل على نية إسقاط المبدل منه، كأنك فلو حذفت المبدل منه لم يؤثر ذلك شيئا في الغرض. أكلت الرغيف ثلثة، يعني لو قلت أكلت الثلث لم يؤثر شيئا في المعنى، وهذا لا يتحقق. وين لا يتحقق؟ في لا، ما في مشكلة، لا يصلح أن يكون بدلا، فيجب أن يكون عطف بيان. الوجه الثالث قوله لإيضاحه باسم مختص به، اعترض عليه الشارح بأنه كثيرا ما يحصل التوضيح باسم غير مختص، وذلك كقول الشاعر والمؤمن العائذات الطير، أو الطيرة، والمؤمن العائذات الطيرة يمسحها، يصح الوجهان طبعا يعني مش بدل الغلط هذا، يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسندي. المؤمن المراد من المؤمن ها هنا هو المولى، هو الله عز وجل. المؤمن يعني الذي يدب الأمان، الذي يؤمن الناس من الخوف. جيد، والمؤمن إذن المراد الله عز وجل عندما ينزل السكينة والأمانة على أحد. العائذات وصف يطلق على كل من يعوذ بأحد، أي يلتجئ إليه، يعني والمؤمن العائذات يعني أن الله عز وجل الذي يؤمن أو يدب الأمان على من يلتجئ من الطير بالحرم. العائذات، من هم العائذات؟ العائذات أي كأنه قال عطف بيان، أعني من العائذات الطير، يمسحها ركبان مكة، يمسحها يعني يمسح عليها ركبان مكة، يعني قاصدون أو قاصدو مكة يمرون في الحرم فيمسحون على هذه الطيور التي تتنقل بين الغيل وبين السند، وهما منطقتان في الحرم بين أول الحرم وآخره. والمراد أن الطيرة التي تلتجئ، لأن الصيد محرم، صيد الطير في الحرم محرم، جيد. فهذه الطير التي تلتجئ إلى الحرم وتتنقل بين غيله وبين سنده، يعني بين أوله وبين آخره، مش الغيل يعني الأول، ولكن منطقتان بين الأول والآخر، بين أوله وآخره، فإن الله قد أمنها لأنه قد أصدر حكما بحرمة صيدها، فقد عاذت ولاذت هذه الطيور إلى الحرم فأمنها الله عز وجل. واضح الشاهد؟ جيد، هذا المعنى. قال والمؤمن العائذات الطيرة، هنا الطير ليس اسما مختصا بالعائذات، بل بين العائذات وبين الطير عموم من واجه، إذ العائذات وصف يطلق على كل من يلوذ بشيء طيرا كان أو غيره، والطير وصف يطلق على كل من يطير عائذا كان أو غيره، فلا الطير من الأسماء المختصة بالعائذات ولا العائذات من الأسماء المختصة بالطير، فبينهما عموم من وجه، وإذا كان بينهما عموم من وجه فليس أحدهما اسما خاصا بالآخر متعينا فيه، وقد حصل توضيح المقصود من الجمع بينهما، وبالتالي فليس العطف ها هنا عطفا باسم مختص به. حصل الإيضاح أو لا؟ حصل إيضاح المراد من العائذات، ولكن من غير أن يكون ذلك الموضح اسما مختصا. كيف؟ هو الغالب في عطف البيان أن يكون باسم مختص، ولكن هذا ليس على إطلاقي، وهو ولم يعطف على هذه النكتة نكتة أخرى حتى نعرف أنه تعرض إلى الجانب الغالب وإلى الجانب غير الغالب، وأنه متعرض إلى هذه النكتة لوحده، ولذلك يجب لذلك حاكمه الشارح عليها. طبعا هذا البيت إعرابه هكذا، المؤمن مبتدأ وهو اسمه فاعل، واسم الفاعل يحتاج إلى فاعل ومفعول. المؤمن ماذا؟ المؤمن العائذات مفعول به، منصوب بالكسرة لأنه جمع مزيد بالألف والتاء. الطير عطف بيان، وعلى هذا فحق أن تكون الطيرة لأنها معطوف على محل العائذات، والعائذات في محل مفعول به، والبعض قال هي معطوفة على لفظها ويصح ذلك، فتقول والمؤمن العائذات الطيري. على كل حال، وهذا البيت ليس شاهدا لعطفه لبيان المسند إليه، إذ الفرض أن العطف ها هنا عطف بيان على المفعول به، ولكن إنما أتي به ليدلنا على أن عطف البيان لا قد يكون باسم غير مختص، فالشاهد هو عدم الاختصاص. جيد، الوجه الأخير في هذا المطلب نسينا شو الوجه الأخير هو ما ذكره الشارح أيضا اعتراضا على الماتن، من أن عطف البيان كثيرا ما يؤتى به ولا يكون الغرض هو الإيضاح، بل يؤتى به لأجل المدح أو لأجل الذم، وهذا فيه ما ذكرناه في الدروس السابقة من أنه لا تعارض بين كون الشيء موضحا وبين كونه للمدح أو للذم، إذ العلاقة بينهما علاقة طولية، إذ الإيضاح أو التخصيص مستفادان من نفس هيئة عطف البيان أو هيئة وضع النعت، وأما المدح والذم فهما من دواعي الاستعمال، وبالتالي فهما مستفادان في مرحلة الإرادة الجدية أو المدلول التصديقي. وين؟ بشو عم تحكي؟ بالآية؟ هلا بنشوف إذا في إيضاح ولا شيء. جيد، نقرأ الآن. قال وأما بيانه أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان فلإيضاحه باسم مختص به، نحو قدم صديقك خالد، واضح الاسم مختص به، ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما، وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به المراد لو قال باسم غير مختص به لكان أولى. إن قوله وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص هذا يشمل الاسم غير المختص ويشمل غير الاسم أساسا. ولذلك لو قال وقد يكون عطف البيان باسم غير مختص به كقولك والمؤمن العائذات الطير أو الطيرة يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند، فإن الطيرة عطف بيان لعائذات مع أنه ليس اسما مختصا بها، كان يفترض أن يقول مع أنه اسم غير مختص بها. وقد يجيء عطف البيان لغير الإيضاح كما في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام. البعض ذهب إلى أن هذه الآية ليست للإيضاح. ليش؟ لأن الكعبة متعينة بأصل وضعها ولا يحتمل اشتراكها بأي شيء آخر، لا شيء آخر يسمى كعبة، ومعه فلا تحتاج لا إلى أن تخصص، إذا التخصيص فرع وجود عموم وهنا يوجد تشخص من أول الأمر، ولا معنى للتوضيح أيضا لأن التوضيح هو عبارة عن تقليل الاشتراك، ولا اشتراك في المقام ولا حتى بسبب تعدد الوضع فلا تحتاج إليه. نقول هذا قد تقدم جوابه، لأننا لا نفسر التوضيح بمجرد تقليل الاشتراك، بل نعني من التوضيح مجرد التكميل السابق بلحاظه بلحاظ آخر، بأن نلحظه بلحاظ آخر فننظر إلى صفة أخرى غير الصفة التي كانت ثابتة له. والكعبة إذا نظرت إليها بلحاظ اسمها سميت كعبة، وإذا نظرت إليها بلحاظ مبدعها أو قيمتها فإنها بيت الله، أو صاحبها فإنها بيت الله الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ذكر صاحب الكشاف أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة جيء به للمدح لا للإيضاح، وإن كان الإيضاح حاصلا بلا إشكال كما تجيء الصفة لذلك. أغراض البدل. قال وأما الإبدال منه أي من المسند إليه فلزيادة التقرير. قد اتضح فرق البدل عن غيره من التوابع، فإنه تابع مقصود بالحكم، وبهذا يفترق عن غيره من التوابع، فإنها كلها ليست مقصودة بالحكم وإنما جيء بها لغرض في ذلك المتبوع الذي هو مقصود في الحكم. ولذلك لا نحتاج إلى أن نبحث كثيرا في معنى البدل. ولكنه قال وأما الإبدال منه أي من المسند إليه فلزيادة التقرير. ولا بد من التفرقة ها هنا بين البدل وبين التوكيد، فإن التوكيد قد يؤتى أو يؤتى به أيضا لأجل التقرير، إذ المراد من التقرير جعل المعنى قارا في الذهن بحيث لا يتزعزع ولا يطرأ عليه الوهم، وإنما يحصل التقرير تارة بذكر الشيء مرة بعد أخرى كما في التوكيد، وتارة أخرى بذكر الشيء مجملا أولا ثم بذكره مفصلا ثانيا، إذ المفصل داخل في ضمن المجمل فيكون ذكرا للشيء مرتين، فيصدق حينئذ على التوكيد أنه لأجل التقرير لأنه ذكر عين الشيء مرة بعد ثانية، ويصدق على البدل أنه للتقرير أيضا لأنه وإن لم يكن ذكرا للشيء مرة بعد ثانية ولكنه عبارة عن ذكر الشيء مجملا أولا ثم ذكره مفصلا ثانيا، والمفصل داخل في ضمن المجمل فيكون قد شيء واحد قد تكرر مرتين، كما تقول أكلت الرغيف ثلثه، فإن الثلث داخل في ضمن الرغيف، فتكون قد أسندت الأكل إلى الثلث مرتين، ولكن مرة على نحو الإجمال ومرة على نحو التفصيل. فيصدق حينئذ أن كلا منهما مفيد للتقرير. والفرق بينهما أن التقرير وإن كان مستفادا من كل منهما، غير أن التقرير هو المقصود الأساسي من المجيء بالمؤكد، فتمام الغرض الذي لأجله يؤتى بالتوكيد هو التقرير. وأما البدل فلا يؤتى به لأجل التقرير، وإنما يؤتى به لنكتة الإجمال والتفصيل، ويحصل بسبب هذا الإجمال والتفصيل تقرر المتبوع قهرا. ولذلك لم يقل الماتن لزيادة، لم يقل للتقرير كما فعل في باب التوكيد، بل قال لزيادة التقرير، ففيه إشارة إلى أن البدل يؤتى به لأنه المقصود الأساسي في الحكم، ويحصل بسبب أنه المقصود الأساسي في الحكم شيء زائد. هذا الزائد ما هو؟ هذا الزائد هو التقرير. ولكن التف، هذا الإشعار وهذا الإيماء وهذه الإشارة مبتني على أن نجعل إضافة زيادة إلى تقرير إضافة بيانية. شوف، تارة نجعل هذه الإضافة لامية يعني زيادة للتقرير، وتارة نجعلها بيانية أي هذه الزيادة هي التقرير. بناء على الوجه الثاني يصلح أن يكون هذا إشارة إلى هذا الفرق، يعني أن البدل يؤتى به لأجل شيء زائد على شو؟ زائد على ما وضع له، زائد على أن يكون هو المقصود الأساسي في الحكم، وهذا الشيء الزائد هو التقرير. طيب لماذا لم يقل من أول الأمر إن البدل يؤتى به لأنه المقصود الأساسي في الحكم؟ الجواب أن البلاغة تبحث عن النكات الزائدة على أصل المعنى، وإذا كان البدل مقصودا أساسيا في الحكم فهو إنما أتي به ليؤدي أصل المعنى. إذ الفرض أنه هو المقصود الأساسي في الحكم، فلولاه لفسد المعنى ولم يتحقق مراد المتكلم. ولذلك قال البدل وإن كان يحقق المعنى الأصلي ولكنه يوجب زيادة، هذه الزيادة هي التقرير. هذا مبني على أن تكون عطف، يعني أن تكون إضافة زيادة إلى التقرير إضافة بيانية، بمعنى من، يعني أن البدل يؤتى به لأنه المقصود الأساسي في الحكم، ويحصل بسبب المجيء به زيادة هي التقرير. واضح؟ وبهذا يفترق البدل عن التوكيد، وبهذا يترتب نكتة بلاغية أيضا على البدل، وإن كان النكتة البلاغية الواضحة التي تترتب على المجيء بالبدل هي نكتة الإجمال والتفصيل، وقد أوضحناها مرارا. قال وأما الإبدال منه أي من المسند إليه فلزيادة التقرير من إضافة المصدر إلى شو؟ إلى المعمول. شو يعني من إضافة المعمول؟ لأن من زيادة المصدر، من إضافة المصدر إلى مفعوله. جيد. أو من إضافة البيان، لأنه التفت كلما أضيف المصدر إلى معموله يجب أن تكون الإضافة لامية. أو من إضافة البيان أي الزيادة التي هي التقرير، كما تقول خاتم حديد، الخاتم الذي هو حديد. وهذا من عادة افتنان صاحب المفتاح، هذا التعبير من عادة التفنن صاحب المفتاح يعني السكاكي، حيث قال في التأكيد إنه للتقرير، وها هنا قال إنه لزيادة التقرير. ومع هذا، يعني هل هو لمجرد التفنن؟ قال ومع هذا فلا يخلو هذا التفنن عن نكتة، وهي الإيماء إلى أن الغرض من البدل هو شيء آخر. الغرض من البدل هو أن يكون مقصودا بالنسبة، والتقرير زيادة تحصل تبعا وضمنا. ولكن هذا مبني على أي إعراب؟ على جعل الإضافة بيانية. وضمنا بخلاف التأكيد، فإن الغرض منه نفس التقرير والتحقيق، نحو جاءني أخوك زيد. طبعا احنا بينا مش هون أن هناك فرقا حقيقة بين التقرير وبين التأكيد، هذا بيناه هنا أو لا؟ جيد. والتحقيق نحو جاءني أخوك زيد في بدل الكل، ويحصل التقرير بالتكرير نحو وجاءني القوم أكثرهم في بدل البعض، وسلب زيد ثوبه في بدل الاشتمال، وبيان التقرير فيما أن المتبوعة إلى آخره يأتي هذا. والحمد لله رب العالمين.